نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درد تختفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج على الهاتف، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. حياكم الله شيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يختم شهر رمضان للجميع بخير الدنيا والآخرة، بقبول الأعمال الصالحة وبالاستجابة للدعوات الطيبة.
اللهم أمين، اللهم أمين. نسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. شيخنا، يعني حتى تجد اتصالات، هذا سؤال جان على موقع البرنامج، يقول: هل إذا كانت بيني قطيعة وبين شخص آخر هل يؤثر هذا على الصيام والصلاة وإجابة الدعوات؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن القطيعة والهجران من الأعمال التي نهت عنها الشريعة المباركة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بإزالة التهاجر والتدابر، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدابروا ولا تقاطعوا. ويتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بالعفو والتجاوز عن إخوانه، كما قال سبحانه: فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال جل وعلا عن الجنة: عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن هنا يعلم الإنسان أن القطيعة والهجران أمور مخالفة للشريعة يأثم الإنسان بها. وقد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا يطلع على العباد فيغفر لأهل الإسلام إلا المتخاصمين، يقول: أنظر هذا حتى يصطلحا. وبالتالي على الإنسان أن يعيد التفكير في التهاجر والآثار السيئة المترتبة عليه، سواء فيما يتعلق بكمال أعماله وتمامها، أو ما يتعلق بحصوله على الأجر من جهة، أو حصوله على ضده من جهة أخرى. ولذلك وصيتي لإخواني جميعا أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بالعفو والصفح والتجاوز. كل إنسان يخطئ، كما يخطئ غيرك تخطئ أنت، وبالتالي كما تحب أن يصفحوا عنك ويتجاوزوا عن أخطائك فكذلك فافعل معهم، والله جل وعلا يجازي العبد بمثل ما يجازي به العباد، فمن صفح عن الآخرين وعفى عن أخطائهم وتجاوزاتهم فإن الله جل وعلا يعفو عنه، والجزاء من جنس العمل.
نعم شيخنا، ما اسمع اتصال، ناخذ اتصالات. أبو محمد، أسماء، الأخت أسماء من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخت أسماء.
يا رب يرفع قدرك. كيف حالك يا شيخ سعد؟ كل عام وأنت بخير يا رب يسعدك يا شيخ. والله حبيت أعيد عليك يا شيخ، ولا تنسانا بالدعوة يوم 29 يا شيخ، يرفع قدرك يسعدك يا رب.
في سؤال يا أخت أسماء؟
لا والله بس حبيت أعيد على الشيخ، أعيد عليك ويسعدك، كل عام وأنت بخير يا شيخ، يسعدك.
جزاكم الله خير. أبو محمد، أبو محمد.
نعم.
تفضل. سؤالك أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حياك الله الشيخ عبد الله.
الله يحييك ويسعدك.
كيف حالك الشيخ سعد؟ أخوك طيب.
الشيخ على الهاتف، لكن اطرح سؤالك والآن قل سلامك وسؤالك.
السؤال الله يجزاك خير، أنا أمس يوم الخميس أخرجت زكاة الفطر قبل غروب الشمس.
نعم.
واضح السؤال؟
إي الله يحييك.
أنا طرحت أخرج زكاة الفطر يوم أمس قبل غروب الشمس، لكن
إيه؟
لنفرض أن العيد بيكون إن شاء الله يوم الأحد،
إيه؟
هل يكون في هذه الحالة أخرجتها في وقتها ولا أخرجتها قبل الوقت يا شيخ؟
نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله أبو محمد.
الله يجزاك خير، مع السلامة.
وإياك، حياك الله. الأخ عبد الله، الأخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا لدي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
يا شيخ، هل استنشاق الخل الأبيض عمدا يفطر؟
استنشاق الخل،
أيوة، الخل الأبيض عمدا يفطر.
نعم.
السؤال الثاني، أنا يا شيخ عن وسواس الصلاة في إطلاق الريح كذا، واليوم أول ما جيت أصلي ذقت طعم دم فلم ألتفت له، وقلت في نفسي بجمع فمي وألفظ بعد الصلاة، ولكن نسيت وابتلعت ريقي، هل فسد صومي؟
نعم، تسمعي الإجابة إن شاء الله. أم جنى، أم جنى، أم جنى.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
عندي سؤال، الله يعطيك العافية.
نعم.
أنا قبل 6 شهور رحت للمحل وخذيت منه بضاعة.
إيه.
بضاعة يعني بمبلغ كبير.
نعم.
عرفت أنا عندي بيت أبنيه وكذا، واتفقت أنا وراعي المحل على الشكل اللي أنا أبيه، وجيت أكثر من 3 مرات وقلت أنا أحبي هذا الشكل، وما طلبي ما طلبي ما طلبي، المهم قبل أسبوع جاب لي الأغراض.
إيه؟
جاب لي الأغراض غير الشكل اللي أنا طالبتها نهائيا.
نعم.
يعني جاب لي من أرض البضاعة، قلت أنا ما طلبت هذه، قال لا أنا اتصلت فيه وأنت قلتي كورونا، وأنا والله لا اتصلت فيه ولا قال لي شيء، وأنا دافع المبلغ كامل.
إيه.
والحين أنا أدعي عليه، يعني من الظلم والقهر، هل علي يعني إثم في هذا الشيء ولا لا؟
تسمعي.
يعني هو رفض، إنه رفض إلا أني أزيده فلوسي إذا يبيني يغير البضاعة.
نعم، تسمعي الإجابة إن شاء الله يا أم جنى.
يعطيك العافية، شكرا.
حياك الله. الأخت لين. لين.
نعم،
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بس بسأل إنه إذا حنا مثلا جينا نصلي التراويح،
إيه،
تصير مثلا أختنا صغيرة تلعب وترقى فوق مثلا أبوي كذا، يقول أبوي إنه ما يقول له شيء، إنه كان الحسن والحسين يعني يلعبون عند الرسول وما كان يعني هاوشهم وزي كذا،
إيه،
فهل نؤخرهم يعني، أو إنه يعني ألا يعني ما في أحد أصلاً؟
نعم.
ما يصلي غير يعني كلنا كبار،
كيف نتصرف معهم؟ تسمع الإجابة.
شكرا،
حياكم الله، شكرا للجميع. شيخنا، اتصلت أخت أسماء من الأردن تسلم عليك وتظلمك الدعاء.
الله لها التوفيق وتيسير الأمور.
آمين. أبو محمد يقول بالأمس أخرجت الزكاة قبل الغروب، فهل جائز إخراجها بالأمس يوم الخميس قبل الغروب، سواء كمل الشهر أو نقص؟
زكاة الفطر يجوز للإنسان أن يقدم تخريجها إخراجها قبل موعد رؤية الهلال باليوم واليومين، وبالتالي من أخرجها في يوم 27 بعد المغرب فإنها تجزئه ولا حرج عليه، وبالتالي ليلة البارحة ليلة 29 ومن ثم لا حرج عليه، ويكون قد أخرجها في الموعد المحدد الجائز شرعا، ومن ثم إن شاء الله نرجو له القبول.
نعم. الأخت يا شيخ كريمة تسأل تقول استنشاق الخل الأبيض عمدا هل يفطر؟
استنشاق الخل الأبيض لا يفطر لأنه لا يدخل معه شيء في الجوف وبالتالي هو غير مؤثر على الصيام.
نعم. تقول أيضا يا شيخ لدي وسواس في الصلاة أحيانا يخرج دم وألفظه لكن أحيانا أحس إن فيه دم فأبتلعه فهل يؤثر على الصيام أو الصلاة؟
نعم هذا لا يؤثر على صلاة الإنسان وبودي أنها تحاول أن تبتعد عن مثل هذه الأفكار وهذه التصورات لأنها بذلك يتوقف خروج الدم معها لما دامت أنها تتصور خروج الدم وتفكر فيه وتحرك مواطن خروج الدم فإنها حينئذ لن تسلم من خروج الدم ولن تسلم منه إلا إذا صدت عنه ولم تعد تفكر فيه ولم تعد تحرك مكانه.
نعم. شيخنا أم جنى تقول قبل 6 أشهر أخذت بضاعة واتفقت على شكل معين مع البائع هذا لكنه أخذ يماطلني في قضية تجهيز هذه البضاعة فعندما أتى بها فإذا هي رديئة ليست كما يعني اتفقنا ودفعت له كامل مبلغ وأنا أدعو عليه هل علي إثم؟
هي لن تستفيد من دعائها عليه إن دعت عليه بالخسارة أو دعت عليه بأي مصيبة من المصائب ونزلت به تلك المصيبة لا يوجد لها من الفائدة في ذلك أدنى شيء ولذلك بودي من وقع عليه ظلم من أحد أن يدعو بما يعود عليه بالنفع اللهم ارفع عني هذا الظلم اللهم اهدي هذا المتعامل الذي أتعامل معه ليعطيني حقي ونحو ذلك من الدعوات فهذه الدعوات هي التي يستفيد منها المظلوم ويعود بها حقه عليه صحيح دعوة المظلوم ليس بينها وبينها الله حجاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي دعوة المظلوم لكن يا أيها المظلوم فكر وتأمل لو دعوت بمثل هذه الدعوة حينئذ أبعدت شيئا من أجر الظلم الذي وقع عليك فإن المظلوم له أجر كبير وعندما يدعو يكون بذلك استنقص شيئا من أجره الذي يكون له بسبب الظلم الذي وقع عليه ومن ثم لا فائدة لك يا أيها المظلوم في دعائك على الظالم وحينئذ عليك إما بأن تقوم بالدعاء باستخلاص حقك ووصول ما تملكه وما حق فيه إليك وارتفاع هذا الظلم عنك وهذه دعوات مشروعة تستفيد منها أنت بوصول الحق إليك ويستفيد منها الظالم بكون ذمته تبرأ من هذا الظلم الذي وقع منه ولذلك وصيتي لإخواني الذين يقع عليهم شيء من النقص أو الظلم أن يحرصوا على أن يكون دعاؤهم بما فيه استخلاص لحقوقهم ورفع الظلم عنهم.
الأخت لين شيخ تسأل تقول في صلاة التراويح لنا أخت تلعب يعني في البيت أو في قريب من مصلانا ولا أحد يتحدث معها فكيف نتعامل مع هذه الطفلة؟
نعم هذه الطفلة كونها تأتي إليهم ويشاهدونها بأعينهم وهي قريبة منهم هذا أولى وأحسن من أن تذهب إلى مواطن أخرى قد يحصل منها خطر إما بلعب بمواد حادة أو بسقوط من درج أو نحو ذلك فكونها بقرب المصلين أهنى لنفوسهم وبالتالي كونها تلعب على بعض من يصلي أو تصعد على رأسه أو نحو ذلك هذا لا يؤثر على صلاتهم ويرفقون بها إما بحملها أو إزالتها أو نحو ذلك وهذا صغير يراعى حاله ويراعى سنه ويتقرب إلى الله جل وعلا باحتساب الأجر معه في كونهم يجعلونه يرى المصلين وهم يصلون وبالتالي تتعلق نفسه بهذه الصلاة.
نعم ناخذ اتصالات يا شيخ بس أبو عثمان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله يبيك، تفضل. لو تكرمت يا أستاذ عبد الله،
سم.
أنا أود تعرض على الشيخ سعد وفقك الله وإياه.
آمين.
سؤالي وهو أن
صوتك لو سمحت أرفع يا شيخ أبو عثمان.
بارك الله فيك. بقي علي يوم من رمضان
أفطرت،
وأود أن أبدأ في صيام الست.
إيه؟
فهل لي أن أبدأ من اليوم الثاني من شوال؟
وأنت عليك يوم.
أنا علي يوم، أود أن أبدأ في الست قبل قضاء اليوم.
نعم.
هل يجوز لي أني أنا أبدأ من اليوم الثاني
قبل القضاء؟
من أبدأ قبل القضاء.
نعم.
صيام الست. صيام الست.
إن شاء الله. تسمع الإجابة أبو عثمان إن شاء الله. شيخ سعد أبو عثمان يقول،
سمعت سؤاله،
سم الله يحفظه.
ونقول له من كان عليه قضاء يوم من رمضان فإنه يبادر به قبل صيام النوافل وصيام ست من شوال.
نعم.
قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قوله أتبعه دليل على أنه لابد من تقديم رمضان أداء أو قضاء قبل أن يبدأ في ست شوال. ولذلك وصيتي أن يبدأ بصيام القضاء قبل، وجماهير أهل العلم على أن صيام ست من شوال لا يكون إلا بعد الفراغ من صيام رمضان أداء وقضاء لهذا الحديث السابق. وأما كون الإنسان يصوم من ثاني يوم من أيام شوال بعد عيد الفطر مباشرة فلا حرج عليه، سواء صامه في القضاء أو صامه في النفل إذا لم يكن عنده قضاء.
نعم. شيخ سعد، أيضا جاءنا سؤال عن طريق موقع البرنامج يوتيوب، تقول يا شيخ هل في الذهب الملبوس فيه زكاة؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، والذي نرى أنه أرجح أنه يجب على المرأة أن تخرج الزكاة في ذهبها سواء كانت تلبسه أو كانت تخزنه، وذلك لأن النصوص التي أوجبت الزكاة في الذهب والفضة عامة لم تفرق بين كونه ملبوسا وبين كونه مسكوكا.
نعم. أم عبد الله، أم عبد الله معنا؟
إيه نعم.
تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بسأل الشيخ.
نعم.
بخصوص زكاة الفطر.
نعم.
البارحة أنا طلعتها على حسب إن اليوم في حذر.
إيه.
وطلعتها البارحة عني أنا وعيالي 13، يعني شريت كيس 40 كيلو وطلعته.
نعم. نعم.
فهل هذا جائز ولا أعيد؟ السؤال الثاني.
ايه؟
السؤال الثاني، أختي تحط عندي أمانة لها وأحيانا نتسلف منها ورجعها، هل في فلوس هذه زكاة؟ يعني تقريبا هي والحط عندي 40 ألف كذا.
نعم.
وإذا احتجت منها أخذ ورجع، فأسأل هل في زكاة ولا لا؟
هي حطتها عندي أمانة.
أي أمانة؟ أي بس إنها تقول إذا احتجتي ولا شيء يعني أخذ منها، فرج يعني كربتي مثلا، سدد كهرب منها زي كذا ورجع.
نعم.
فسؤالي هل فيها زكاة ولا لا؟
بإذن الله تسمع الإجابة أم عبد الله.
السؤال الثالث، باقي آخر سؤال.
تفضل.
أمي حاطة عندي ذهب على أساس أنها كل سنة تعطيني أطلع له، تقول أوزنيه وتطلع زكاته. الحين أمي جاهزة هايمر.
إيه؟
فكيف الحين أطلع الزكاة؟ هل أبيع من الذهب وأطلع زكاة أو كيف أطلع زكاة أمي؟
نعم.
السؤال الرابع.
تفضلي.
السؤال الرابع. نعم. عندي أرض كنت بعمرها أنا.
إيه؟
بس سبحان الله ما تيسرت الأمور وهالحين بعتها، هل أطلع زكاة الأرض هذه الآن عشاني بعتها؟
إيه.
الله يجزاك خير.
الأخت فاطمة. فاطمة.
نعم الشيخ.
تفضلي الشيخ يسمعك. أيوة. الله يبارك فيك.
أيوة الشيخ، يعني صيامي باطل أو لا؟
في أي موضوع يا فاطمة؟ موضوع السجن
الدم
اللي هو خروج الدم وتبلعينه؟
أيوة.
طيب أعيد السؤال على الشيخ إن شاء الله. أعيد الآن أعيد السؤال على الشيخ.
أبشر.
طيب
شيخ
سمي سمي يا فاطمة.
يا شيخ طيب مثلا أنا يا شيخ الشيء اللي أخاف منه يعني أحد يعني أحاول ما أفعله أفعله عنده، يعني أخاف إني أخرج الدم أخرج أبتلع عندي.
نعم تسمعي الإجابة بعد قليل يا شيخ. نستأذنكم في فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربك. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة.
مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي، ضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي، حياكم الله شيخ مرة أخرى.
الله يحييك وأهلا وسهلا، أسأل الله يختم لنا ولكم رمضان بكل خير.
آمين. شيخنا الأخت فاطمة أعادت سؤالها مرة أخرى، تقول أنا لدي أشبه بالوسواس، فأحيانا أعمل أعمال قد تكون أنا أدري أنها يعني لا تجوز، لكن إني أعملها مثلا في الصلاة وفي قضية خروج الدم أو بلعه أعرف أنه لا يجوز، فهل علي شيء؟ صلاتي باطلة؟
نعم، هي تقول أنا أحس بشيء لا أدري هل هو دم أو غيره ثم أقوم ببلعه، فنقول ما دخل في الجوف بغير قصد وما لم يتأكد من أنه دم فإنه لا يؤثر على الصوم ولا تطالب المرأة بإعادة الصوم من أجله. ونصيحتنا للأخت الكريمة ألا تعيد التفكير في هذه الأفعال التي تريد تركها، فإن هذا يؤثر عليها ويجعل عندها ضغطا نفسيا وبالتالي تندفع نفسها إلى فعله بسبب ذلك الضغط النفسي. وبالتالي المنهيات لا تعيد التفكير فيها من أجل ألا يوجد عندها هذا الضغط النفسي.
نعم. شيخنا أم عبد الله لديها أكثر من سؤال، تقول زكاة الفطر طلعتها البارح يعني عن 13 شخص في بيتي، فهل هو جائز أو لا؟
نعم، نقول نعم مجزئ ولا حرج فيه، من أخرجها بعد مغرب يوم 27 فإنها تجزئه ولا حرج عليها فيه. وبالتالي من أخرجها في ليلة 29 فإنه ذلك جائز له ومجزئ بإذن الله.
تسأل أيضا تقول أختي تضع عندي يعني مبلغ من المال قرابة 40,000 يعني أشبه بالأمانة ومسامحتني في أني قد أخرجها، فتقول هل يعني فيها زكاة أو لا؟
الأمانات التي تكون عند الشخص والودائع زكاتها على مالكها وليست عند من أودعت عنده، وبالتالي الزكاة هذه تجب على أختك مالكة المال لقوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة.
نعم. أيضا تسأل تقول أمي وضعت عندي ذهب وكل سنة تعطيني قيمة الزكاة، نقدر قيمة الزكاة، لكن أمي أصيبت بزهايمر فما تستطيع تعطيني المبلغ، فكيف أتصرف؟ هل أبيع منها أو؟
إذا وصل الإنسان إلى درجة الخرف فإنه لابد أن يكون عليه من يتولى أموره، ومن ذلك إخراج الواجبات المتعلقة به، ومنها واجب زكاة المال وزكاة الذهب والفضة، وبالتالي استشيري مع بقية ورثة الوالدة، فإن رضوا بك لتقوم بالولاية على مالها ومنها هذا الذهب فحينئذ تخرجين زكاته، فإن كان عندها مال النقد فأخرجتي أو احتسبت الأجر في إخراج زكاة عن والدتك أو قمت ببيع جزء منه من أجل إخراج زكاته.
نعم. أيضا سؤالها الأخير تقول عندي أرض وكنت ناوي أعمرها لكن ما تيسرت عمارتها وبعتها، فهل فيها زكاة هالأرض هذه؟
نعم. الأرض يبدأ حول الزكاة فيها عند وجود النية الجازمة بالبيع، فالوقت الأول الذي كانت تنوي فيه البناء لا زكاة فيه، فلما استجدت لها نية جازمة لا تردد فيها بأنها ستبيع الأرض حينئذ يبدأ الحول، وإذا تمت سنة من وجود تلك النية فإنها تزكي، سواء لما تمت السنة وجدت الأرض أو وجدت قيمة الأرض بعد بيعها، فإن انقلاب المال من كونه عروض تجارة إلى كونه نقود لا يقطع الحول.
نعم. معنا الأخ أحمد. أحمد
هنا.
تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد.
سؤالي هو أنا الحين لما أصلي مأموم،
نعم،
مش إمام، عرفت؟
إيه.
في الصلاة السرية هل يجب علي قراءة سورة الفاتحة؟ عشان بعض الأئمة يجيك يصلي فينا وانت بوسط الفاتحة إلا هو يركع، فهل يجب أني أقراها ولا خلاص؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
نعم،
أما في الصلاة الجهرية،
إيه؟
الإمام صح يرفع صوته في التلاوة، إيه؟ لما يقرأ سورة الفاتحة،
إيه؟
هل تنقضي علينا ولا لازم نقراها؟
تسمع الإجابة يا أحمد إن شاء الله. تسمع. معنا الأخ عبد الله.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ عبد الله.
عليكم الشيخ، السؤال كيف يصل طالب العلم إلى درجة الرسوخ ومن هو طالب العلم؟
نعم.
جزاك الله.
شكرا لكم جميعا. شيخنا الابن أحمد يسأل يقول أصلي مأموم في السرية وأحيانا يكون الإمام مستعجل فلا أستطيع إكمال فاتحة، فهل تجب علي مثل الفاتحة في هالحالة؟
قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجبة على أظهر قولي أهل العلم، ومعنى كونها واجبة ليس بمعنى كونها فرضا وركنا، وبالتالي إذا كان هناك عذر يجعل الإنسان لا يتمكن من قراءة الفاتحة فإنها تسقط في حقه، ومن ذلك ما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع معه ويسقط واجب قراءة الفاتحة. وهكذا أيضا لو دخل مع الإمام فابتدأ بقراءة الفاتحة فركع الإمام، فحينئذ نقول يسقط واجب قراءة الفاتحة عن المأموم من أجل إدراك الإمام، وبالتالي يعرف الإنسان الواجب عليه. يجب عليك أن تقرأ الفاتحة، لكن لو قدر أنه لم تتمكن من قراءة الفاتحة فحينئذ يسقط عنك هذا الواجب.
نعم. الأخ عبد الله يسأل يقول كيف يصل طالب العلم إلى درجة الرسوخ، ومن هو المتصف بطالب العلم؟
نعم، كان أحمد أيضا سأل سؤالا آخر في
متعلق بها الصلاة الجهرية، هل يتحملها الإمام؟
فنقول له يقرأ المأموم أيضا في الصلاة الجهرية سورة الفاتحة، وإذا كان الإمام لا يترك سكتات فإنه يقرأ ولو في أثناء قراءة الإمام، فإذا قرأ الإمام سورة الفاتحة تقرأ معه الفاتحة إذا علمت أنه لا يسكت ليتمكن المأموم من القراءة.
نعم. الأخ عبد الله يقول كيف يصل طالب العلم إلى درجة الرسوخ، ومن هو طالب العلم؟
طلب العلم عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وفيها أجر عظيم وثواب جزيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإذا وصل الإنسان إلى الفقه في أحكام الشريعة فقد أراد الله به خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويصل الإنسان إلى درجة الاجتهاد التي يتمكن بها من استنباط الأحكام بأربع صفات: أولها أن يكون عارفا بقواعد الفهم والاستنباط التي تستخرج من الأحكام والتي تستخرج بها الأحكام من الأدلة، وذلك ما يسمى علم أصول الفقه، بحيث يتمكن من تطبيق القواعد الأصولية. والشرط الثاني أن يكون عارفا بالأدلة الشرعية الواردة في المسألة المجتهد فيها. والشرط الثالث أن يكون عارفا بمواطن الاتفاق والاختلاف في تلك المسألة. والشرط الرابع أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الأدلة الشرعية. فمن وجدت عنده هذه الصفات الأربع أصبح متأهلا للاجتهاد.
نعم. معنا أبو أحمد. أبو أحمد.
نعم.
تفضل. تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال أو ملاحظة، بارك الله فيك.
تفضل.
في كل موسم رمضان ولا ذا نسمع الفلكيين كل موسم من بداية رمضان هم العيد يوم كذا والعيد، ويحددون بشهر أزعجونا ودونا، يعني لا يكون في توجيه لهم، خلاص هذا حكم شرعي في نص شرعي رسول صلى الله عليه وسلم تفتر وريته، ليش كل شهر وكل سنة وهم مقلقين ومشوشرين علينا العيد يوم كذا والعيد يوم كذا؟ على أي أساس يعني لا راح يقبل منهم قول ولا شيء، ليش يشغلونا ويدونا كل سنة زي كذا؟
نعم، تسمع الإجابة.
لو في توجيه وتنبيه لهم
بإذن الله.
جزاكم الله خير.
بإذن الله أنقله للشيخ الآن. معنا الأخ محمد. محمد.
ألو.
السلام عليكم محمد.
السلام ورحمة الله.
سؤالك الله يحييك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك.
مساء الخير يا شيخ.
الله يحييك.
عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤالين يمكن؟
نعم. الأول.
السؤال الأول، أنت عارف يوم الجمعة لها فضل في ساعة في الأخير.
أي نعم.
فضل يوم الجمعة. وأنت عارف الواحد المساجد مسكر الحين. أنا وقعدت في بيتي وذكرت الله واستغفرت، هل يشملني الفضل هذا؟
تسمع الإجابة إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندنا أولاد هم يصلون بس وقت الصلاة يتعبوننا في الإصحاء، نصحيهم ونصحيهم يتعبون عندما نصحيهم. فهل يعني لو تركناهم وصحتنا وتركت مثلا هل أنا يجب؟
نعم تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخي.
الله يقبل منا منكم الصيام.
يا مرحبا يرحم شيخنا أبو أحمد يسأل يقول في كل موسم نسمع الفلكيين يحددون العيد يوم كذا يوم كذا، حبذا لو كان في توجيه بأن الأمر يتعلق برؤية الهلال فقط، يعني صوم لرؤيته وافطر لرؤيته.
لا شك أن بداية الشهر ونهايته متعلقة برؤية الهلال بالحديث الذي ذكرت، ولقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولذا وصيتنا لمن يختص بعلم الفلك ويعرف مجريات الشمس والقمر ألا يجزم بمثل ذلك، وأن يخبر بتوقعه، أخباره بالتوقع لا بأس به، ولا توقع أن يوم العيد اليوم الفلاني، فهذا لا بأس به. وأما الجزم فهذا يحتاج منه إلى يعني يحتاج من الإنسان إلى معرفة بهل يمكن هل يرى الهلال ولا ما يرى. ولذلك وصيتي لإخواني وأحبتي في من المختصين في الفلك بألا يجزموا بمثل ذلك.
نعم الأخ محمد سؤالين، السؤال الأول يقول في فضل الجمعة المساجد مسكرة الآن، لكن لو جلس في بيتي هل يحصل نفس الفضل مثل جلوسي في المسجد؟
نعم ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يطلب شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه، في لفظ لا يسأله وهو يصلي. ولذلك إذا كان الإنسان بعد العصر يجلس في مصلاه الذي صلى فيه والذي سيصلي فيه صلاة المغرب ينتظر الصلاة، فنرجو إن شاء الله أن يستجاب له ما دعا به في ذلك الوقت، فإن من انتظر الصلاة فإنه يعد في صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.
السؤال الآخر يا شيخ يقول أولادنا في البيت يعني أحيانا يتعبوننا وقت الصلاة في إيقاظهم وقد نضطر إلى تركهم مثلا، فهل علينا إثم في هذا؟
نعم عليكم إثم، ولا يجوز للإنسان أن يترك أبناءه في وقت الصلاة لا يوقظهم، قد قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة للسبع، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صحيح قد يؤخر الإنسان الصلاة خصوصا في هذه الأوقات لأنه لا تقام الصلاة في المسجد، فبدل مثلا ما يجعلون الصلاة في أول وقت الظهر يجعلونه بعد ساعة وساعة ونصف ليأخذ الأولاد راحتهم في النوم ما دام أن الوقت لا زال، لكن تركهم بالكلية بحيث ينقضي وقت الصلاة وهم لم يؤدوها لا شك أن هذا من الأمور الممنوعة شرعا.
جزاكم الله خير يا شيخ. اليوم يا شيخ هو يوم الجمعة وهذه الساعة إن شاء الله الساعة فضيلة ونهاية هذا الشهر الكريم، في دقيقة كلمة توجيهية لأبنائكم المشاهدين يا شيخ.
نعم لا شك أن ساعة الجمعة ساعة عظيمة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستجاب الدعاء فيها كما تقدم، وبالتالي فالوصية احتساب الأجر في هذه الدقائق الأخيرة من هذا اليوم الفاضل العظيم، خصوصا أنه يحتمل أن يكون آخر يوم من رمضان وأن تكون هذه الساعات آخر الساعات من هذا اليوم الفضيل، ولذلك فالوصية باغتنام هذه الدقائق الباقية من أواخر هذا اليوم، لعل الله جل وعلا أن يجيب الدعوات وأن يغفر الذنوب والزلات وأن يضاعف الحسنات وأن يرفع الدرجات بفضله وإحسانه.
شكر الله لكم معالي الشيخ.
الله يبارك فيك ويوفقكم للخير، وأسأله جل وعلا للجميع قبولا وهداية وتوفيقا، كما أسأله جل وعلا أن يختم لنا شهر رمضان بخير وأن يجعله من أسباب رفعة درجاتنا عنده سبحانه، كما سأله جل وعلا أن يعيد علينا شهر رمضان بخير أعوام عديدة وسنين مديدة.
آمين.
وأسأله جل وعلا أن يرفع هذا الوباء عن الخلق بفضله وإحسانه.
آمين.
كما أسأله جل وعلا أن يجزي ولاة أمورنا خير الجزاء.
آمين.
وأن يبارك فيهم.
آمين.
وأن يفتح لهم أبواب الخير.
آمين.
وأسأله لك ولإخوتي الذين يرتبون هذا اللقاء.
آمين.
توفيقا وهداية وصلاحا. آمين. وإجابة دعوات وقبول.
آمين.
أعمال صالحات. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل محمد. أيها الأخوة باسمكم جميعا نشكر معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، شكر الله لكم أنتم أيضا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.